في متع الحياة وما يتموله الناس، لكن ليس فيها ما تشير إليه متعة. كلا، بالحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة بهيجة مليئة بالمتع النفسية وبالإبهاج وبالأنس، ولكن لم يكن فيها السعة في التمول. يعني حجراته كانت بسيطة، أثاثه كان بسيطا قليلا، طعامه صلى الله عليه وسلم من أوسط الطعام، لم يكن طعام المتنعمين. كما قلنا في الحلقة الماضية، شهران لا يوقد في بيته نار، بل إنه يظل بعض الليالي يتلوى لا يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه. تأتي السائلة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، فتعطيها عائشة، وعائشة من أكرم الناس، عائشة امرأة كريمة، إذا أتاها عطاؤها فرقته في مكانها، فلا تجد عائشة في بيتها ما تخرجه لهذه السائلة إلا 3 تمرات، وأنا على يقين لو وجدت غيرها أعطتها إياه. فكأنك تسأل تقول طيب، بعد أن فتحت للنبي ما فتح، وبعد أن فتح خيبر وفتح أنحاء الجزيرة، وأتي إليه ب90,000 عطاء البحرين، لماذا لم يتوسع؟ وأنا أعتقد أن احنا أجبنا في الحلقة الماضية وقلنا هناك أمرين مهمين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الحياة منزويا عن متاع الدنيا، لئلا يقول قائل أخذ على بلاغ رسالات الله أجرا، وهو الذي يقول قل ما أسألكم عليه أجرا. وذلك قلنا أن عدي بن حاتم فك وصلته هذه الرسالة تماما، فقال ليس هذا بعيش ملك. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش على الأرض وأشواقه في الملأ الأعلى، وذلك قلت لكم الحلقة الماضية كان يعيش كأنه في محطة انتظار، أو كما عبر صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى الملأ الأعلى ورأى تربة الجنة ووصف لنا كيف رآها، ورأى الكوثر ووصف لنا طينته، ووصف لنا حصباءه، ووصف لنا لبن الجنة كيف يبنى، لبنه من ذهب ولبنه من فضة، ثم يعيش على الأرض بعد أن رأى هذا كله وأخبر به، كيف سيكون عيشته؟ سيكون عيشة من يعيش على الأرض وأشواقه في الآخرة، وقد أخذت الدنيا كلها بمتعها وزخرفها وزينتها أخذت حجمها الطبيعي، فهي في نظر النبي صلى الله عليه وسلم متاع، بمعنى متاع، المتاع ما تتبلغ به. فكل ما يعيشه الناس ويجدون الفرحة والبهجة بالحصول عليه النبي ينظر إليه بحجمه الطبيعي. ولذلك لم يكلف النبي أصحابه أن يعيشوا هذه العيشة، لأن ما يعيشه النبي في وجدانه ومشاعره لا يعيشه غيره. أليس الذي كان يواصل ويقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فيستطيع أن يعيش الأيام بدون أن يأكل أو يشرب لأن أشواقه هناك في الملأ الأعلى، أما غيره لا يستطيع ذلك. هذا الشعور اللي الإنسان يعيشه بحيث ينظر إلى الدنيا كلها بحجمها الطبيعي لا نستطيع أن نعيشه في حياتنا بكل. لكن تدري متى تعيشه؟ يعيشه الإنسان إذا أدبر عن الدنيا. يعني لو أصبح الإنسان يعني في لحظة أزف انتقاله عن الدنيا تنطفئ الدنيا وينظر إليها بحجمها الطبيعي. كل متع الدنيا وقصورها وزخرفها تأخذ حجمها الحقيقي في نظره. يعني لما تأتي إلى واحد عفانا الله وإياكم مثلا مصاب بالسرطان يشعر أن أيامه في الدنيا محدودة، حدث عن القصور، حدث عن الأموال، حدث عن الأرصدة في البنوك، كيف يستمع إليك؟ أخذ حجمه الطبيعي. وأنا قد عشت شيئا من هذا، أصابني مرض تسمم في الدم، فكنت في المستشفى في الدور العلوي فيه، فكنت أنظر من هذه الشرفة إلى مدينة الرياض، هذه المدينة الكبيرة الصاخبة، أنظر إليها ببناياتها الفارهة وعمراتها الشاهقة وكل ما فيها من صخب، فأتذكر شعوري تلك الأيام، كنت أنظر إليها كأنها رمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في الدنيا لكن أشواقه كانت هناك، يمشي على الأرض وأشواقه في الملأ الأعلى، ولذلك لا يضيره إن والله إنه يعيش في بيته عبارة عن حجرة واحدة مساحتها كما وصفنا 5 متر في 3.5، هذا متاعها وهذا ما فيها من طعام، لأنه كان يعيش في الدنيا كما وصف صلى الله عليه وسلم كراكب قال في ظل شجرة ثم مضى وتركها. فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم العظيم الذي كانت أقدامه تدف على الأرض وأشواقه هناك في الملأ الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. طيب نرجع لموضوعنا، وضح يا أخ ماجد؟ أنا كنت أقول قبل أن نبدأ في ذكر تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد نرجع شوي ننظر بيئة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تعاملهم مع الزوجة. نحن سنبدأ الآن في بيت النبي، النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، الرسول زوجا. قبل أن نأخذ كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، دعونا نأخذ كيف كانت بيئة النبي وقومه، كيف كانوا يعيشون حياة الزوجية. قريش الذي منهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعاملون مع المرأة كزوجة. يخبرني سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: ما كنا نعد المرأة في الجاهلية شيئا، وزيادة حبتين ماذا، وما كان الرجل يكلم امرأته إلا إذا أراد منها شيئا دعاها لحاجته. وذلك عمر رضي الله عنه يقول: كنت يوما أأتمر ببعض أمري، يعني كنت أدبر أمر أفكر فيه وأقدره ويتكلم سأفعل كذا، فقالت لامرأتي: أليس لو فعلت كذا لكان كذا وكذا؟ فأقبل عليها عمر بحكم البيئة والنشأة، قال: وأنت إيش دخلك في الموضوع؟ وأنت من كلمك؟ وهل هذا من شغلك أنت؟ فيما أنت من ذاك؟ فقالت: عجبا لك ابن الخطاب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع زوجاته، يعني أنت تستكثر علي أني أبدي وجهة نظري في هذا الأمر؟ روح شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يراجع زوجاته. فإذا أتينا إلى تطبيقات حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها مختلفة عن هذا تماما، وهذا الحقيقة إذا تأملناه ينبغي أن يكون من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا الأمر من دلائل النبوة؟ لأنه يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم يستمد ما يعلمه من البيئة، ما كان هو يتعلم من البيئة، وإنما كان يعلم بوحي السماء. يعني البيئة التي كان يعيشها لم تكن مما يؤثر فيه، إنما كان هو الذي يؤثر في بيئته، لأن مصدر التلقي عنده وحي يوحى إليه. فكون النبي خالف بيئته وأتى إلى الناس بالهدي الإنساني الكامل بيّن لنا أن هناك مصدر للتلقي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحيه الذي يوحى إليه. أما البيئة التي كان عايش فيها ما كانت مصدر تلقي له صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى صلى الله عليه وسلم ليصحح للبشرية ما هي عليه، وكان مما صحح ما كان يعيشه هو وقومه في طريقة التعامل الزوجي. إذن هذا معنى واضح لنا غاية الوضوح. من المعاني الواضحة في حياة الزوجية صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وأعظمهم كما وصفه ربه وهو خالقه والعليم به، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، كان أسعد الناس بحسن خلقه. من أسعد الناس بحسن خلقه؟ أهله، أزواجه. فكان أسعد الناس بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وأهل بيته. كان أرحم الناس وكان أسعد الناس برحمته أزواجه. فكان صلى الله عليه وسلم يفيض في بيته ومع زوجاته جميع مكارم أخلاقه ويفيضها على أهله كأجمل ما تكون. وهذا شيء مع الأسف يغيب عن حياتنا. يعني نلاحظ حنا في حياتنا أن نحن إذا تعاملنا مع الناس ننثر المجاملات وننثر محاسن الأخلاق، وكأنما كل واحد منا يخزن عبوسه والحموشية بتاعته يخزنها وين؟ في البيت. لما يرجع للبيت يقلب وتغيب الأخلاق الجميلة والابتسامة الحلوة والتعامل الرائع ينطفئ في البيت، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان مع الناس في غاية الجمال من الأخلاق لكن في البيت أجمل، وخير الناس للناس لكن مع أهله أكثر خيرا، أكثر الناس تبسما وفي البيت أكثر تبسما وضحكا. لكن ليس هذا فقط، بل في شيء ثاني نستتمه بعد قليل.
هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية.
لأن هذه غلطة كبيرة جدا في حق جدا.
عندنا بيوت ما بيوت، عفش ما بعفش.
ما هو حقيقي.
وزارة الخارجية الأمريكية كل سنة تصدر تقرير تضمن حقوق المرأة في السعودية.
وهل كانوا الصحابيات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يذهبن إلى الأسواق بمحرم بمحرم؟
المعلمات يطالبن بالمساواة.
أليس لي حق أني أطالب أن يساوى راتبي براتب المعلم؟
550 ألف فني صحي.
لم نجد عمل، لم نجتز اختبارات القبول.
أنا ولد بلدهم، أنا ماني إنسان غريب.
وأنت إذا كان أنت هذا مفهومك لأن كرسي رئاسة غرفة جدة هو كرسي تطوعي، فالحمد لله أنك ما فيش.
والله لا نجد ما نطعم به أنفسنا ولا أولادنا ولا الأيتام الذين تيتموا بالمئات والآلاف.
جميع في غزة أشوف المأساة. أين العالم؟ أين العالم؟ أين العالم؟
الشاهد يأتيكم في الأوقات التالية.
إذن كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة خير الناس لكل الناس، وكان خير الناس لأهله، فكان خيره لأهله خيرا مضاعفا، كانوا هم أسعد الناس بحسن خلقه، أكثر الناس اجتناء لابتسامته وضحكه وإشراق نفسه، كان أهله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تلقيا لعطائه وإكرامه. لكن في معنى آخر لا بد ننتبه له. إذا تأملنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد مع زوجاته سنجد أنها عطاء متدفق، عطاء نفسي، عطاء خلقي، عطاء غامر، عطاء غامر لزوجاته صلى الله عليه وسلم. هذا العطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله تعبدا لله عز وجل، تعبدا لله. كان وهو صلى الله عليه وسلم يمارس حسن الخلق مع زوجاته ورحمته بهن وبره وعطاءه، يفعل ذلك وكأنما هو يصوم أو يقوم، يرى ذلك عبادة لله عز وجل. وهذا المعنى الجميل أشار إليه الإمام القيم رحمه الله فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد لله بملاطفة أهله وإيناسهم كما يتعبد له جل وعز بالصلاة والصيام. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك في وجه أخيك، يعني أي إنسان تلقاه في الشارع تبسم في وجه الصدقة، فما بالك بابتسامتك في وجه أقرب الناس إليك وأحقهم بحسن خلقك؟ بتكون صدقة أو صدقة مضاعفة؟ صدقة مضاعفة. عندما تعاطيها الكلام الجميل، الكلام الذي ينعشها، تتغزل بما لبست، ولا تتغزل بما تزينت، ولا تتغزل بما طبخت، فيدخل هذا السرور إلى نفسها. هل تشعر أن هذا السرور الذي أدخلته إلى قلب امرأتك عبارة تتقرب بها إلى الله عز وجل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن السرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم صدقة، فما بالك بالسرور تدخله على قلب امرأتك؟ أحوج الناس إلى سرور يأتي منك، سيكون صدقة ولا صدقة مضاعفة؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب لنا هذا المعنى بالطريقة لطيفة جميلة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: كل نفقة تنفقها تبتغي بها وجه الله تثاب عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. انظر جمال التعبير النبوي. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الطعام تطعمه أهلك، أو حتى اللقمة يأكلها أهلك من مالك، لكن اختار النبي هذا التعبير الجميل فقال حتى اللقمة تضعها في امرأتك. اللقمة تضعها في امرأتك هي صدقة، تكتب لك أجرها صدقة. طيب أنا وياكم خلوا نفكر، لو عشنا بهذا الشعور النبوي، إن كل جمال أخلاقي وحسن في التعامل في بيوتنا صدقة تقربنا إلى الله، كيف ستكون بيوتنا؟ سنحتسب على الله كل كلمة جميلة نقولها في بيوتنا على أنها قربة تقربنا إلى الله، كل تعامل مع أهلنا قربة إلى الله، حتى العلاقة الزوجية الخاصة قربة إلى الله. طيب يجينا دكتور ماجد ويقول أجل على كذا خلاص، من يوم ندخل البيت وملك الحسنات ما له شغل لا يكتب، ما دام الكلام الجميل حسنة، والقبلة حسنة، واللقمة تأخذها حسنة، احنا في بيوتنا يلا ألم حسنات ولم ولم. الجواب ايوه، لم ولم ولم، واحتسب عند الله وما عند الله اكثر. انت تتعامل مع كريم، يعني انت تفكر لما تتعامل ان الحسنات حتخلص؟ لا، الله اكرم. واذا احتسبت عند الله ما تفعله فان الله عز وجل سيضاعف عليك عطاءه. إلا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كل دعوة يدعوها المسلم يكتب له بها أجر، قال الصحابة إذا نكثر، فقال أكثروا فالله أكثر، أكثروا فالله أكثر. فأنت أدخل بيتك وأنت تحتسب عند الله إنك في حال عبادة، إن مزحت وإن داعبت وإن قبلت، كل هذه فيض من الحسنات يفيض عليك. لكن المشكلة في قلوبنا، متى نصلحها؟ متى نصلحها فنحتسب عند الله عز وجل هذه الأعمال الجميلة في بيوتنا؟ إذن ستتحول بيوتنا إلى جنان، ستصبح بيوت الصالحين جنات تغلق أبوابها على أنواع من النعيم المقيم. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بهذه العبودية لله عز وجل في تعامله، الحجرة الصغيرة اللي حنا وصفناها بمتاعها القليل حولها نبيك صلى الله عليه وسلم إلى قصور واسعة من الإيناس والبهجة والمتعة التي كان نبيك صلى الله عليه وسلم يغدقها على أهله، عبودية يتعبد بها لله عز وجل. الشيء الآخر من عجائب نبينا صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة رضي الله عنها قيل لها أخبرينا بأعجب شيء رأيتي من النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون ماذا قالت؟ قالت كلمة عجيبة، قالت كان أمره كله عجبا، كان أمره كله عجبا. ولذلك الكلمة هذه العجب أكثر كلمة تتردد في الكلام عندما نتكلم عن السيرة النبوية، كان أمره كله عجبا. من الشيء العجيب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه جمع 11 زوجة. خلونا نتكلم عن صفاته، منهن من هي أكبر منه سنا كخديجة، ومنهن من كانت أصغر من بناته عائشة، طيب منهن من كانت من قرابته مثل زينب بنت جحش بنت عمته، ومنهن من كانت من قبيلة أخرى ثانية مثل جورية بنت الحارث من قبيلة ثانية من بين المصطلق، طيب منهن من كانت أرملة مثل من؟ مثل سودة، مثل حفصة. منهن من كانت مطلقة مثل من؟ زينب، زينب بنت جحش. منهن من كانت بكرا مثل من؟ عائشة. منهن من كانت يهودية ثم أسلمت اللي هي أمنا صفية. من سراري النبي صلى الله عليه وسلم من كانت نصرانية ثم أسلمت لهم من؟ ومن وين ماريا؟ ده سؤال صعب، ها؟ ده سؤال صعب عليكم. أيوة كانت من مصر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مصر استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وصهرا، فهم أخوال الرسول وأصهار الرسول. اللهم صل على محمد. منهن من كانت يهودية فأسلمت، منهن من كانت نصرانية فأسلمت، وهي طبعا ليست من زوجات النبي، هي سرية أم ولد. منهن من كانت على حال أهل الجاهلية ثم أسلمت، في الجويرية كانت مع قومها على الشرك ثم أسلمت. منهن من لم تعرف إلا الإسلام، عائشة رضي الله عنها تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينني بالإسلام. طيب التشكيلة هذه يشتلتني على إيش؟ تنوع ولا لا؟ تنوع في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء العجيب يا أحبابي، يا أتباع محمد ومحبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا التنوع اللي فيهم الكبيرة والصغيرة والقريبة والبعيدة، ومن ولدت في الإسلام ومن ولدت في الجاهلية، ومن كانت نصرانية فأسلمت، ومن كانت يهودية فأسلمت، ومن كانت أرملة، ومن كانت بكرا، ومن وأم البنين، واللي ما جابت أولاد. هذا التنوع كله جمعهم قاسم مشترك، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا رضوان الله عليهن في غاية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط حب المؤمن برسول الله، بل حب الزوجة لزوجها، وإلا فكل مؤمن برسول الله يحبه، لكن كنا يحببنا حب الإيمان وحب الزوجية، فكنا جميعا يحببنا نبي الله صلى الله عليه وسلم حب الزوجة لزوجها الحب الشديد. وهذا يساوي ماذا؟ يساوي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناجح في علاقته الزوجية معهن جميعا، فكنا جميعا يحببنه أشد الحب، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد احتواهن جميعا، واحتوى تنوعهن، واحتوى الفروقات اللي بينهن، احتواهن باقتدار كامل. ولذلك لما نزلت آية التخيير إن النبي يخير زوجاته، من شاءت أن تبقى معه تبقى على الحال التي هو عليها، ومن شاءت أن يسرحها سراحا جميلا فعل ذلك، فخيرهن جميعا، فاتحد السؤال واتحد أيضا إيش؟ الجواب. كلهن رضوان الله عليهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وما في واحدة منهن خطر ببالها أن تقول تسرحني سراحا جميلا، وهو لن يضارها ولن يشاقها صلى الله عليه وسلم. ألا فصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم العظيم، اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله.